الثانية في مدلول كلمة الزائدة، إذا النقطة الأولى نبحث أنه ما معنى أن كانت زائدة، ما معنى كانت زائدة؟ عندما يقال هذا زائد ما معنى أنه زائد؟ في النقطة الثانية لا، هذا الزائد الذي عرفنا معنى زيادته هل له مجهول يدل عليه أو ليس له مجهول؟ ما هو مجهوله؟ أما في النقطة الأولى فالمشهور في تفسير الزيادة أن زيادة الكلمة هو بمعنى سقوطها عن العمل الذي كان لها، فإن كانت ترفع فقط فإن كانت ترفع فقط فبعد الزيادة لا تقصر على الرفع، وإن كانت تنصب مضافا إلى الرفع فلا تقدر بعد الزيادة لا على الرفع ولا على النصب. فالزيادة بمعنى سقوط العمل. كان الكلام أنه لابد من بيان النقطتين، النقطة الأولى أنه ما معنى عندما نقول كان زائدا، ما معنى زيادة كان أو زيادة أي كلمة. النقطة الثانية أنه هذه التي فرضنا عن أنها زائدة هل لها مجهول أو لا، وما هو مجهولها؟ كلام في النقطة الأولى. إذن المشهور في تفسير الزيادة أن زيادة كان بمعنى سقوطها عن العمل، فإذا سقطت عن العمل وجدت في الكلام لكن لم تكن عاملة استحقت أن تسمى بكان الزائدة. والعمل الذي يسقط لها هو جميع ما ثبت لها قبل الزيادة، إن كان رفعا فقط فالذي يسقط هو رفع، إن كان رفعا ونصبا فيسقط كلاهما. وفي قبال الرأي المشهور قال بعضهم بأن زيادة كان هو بمعنى انقلابها من النقصان إلى التمامية، يعني كانت ناقصة ترفع اسما وتنصب الخبر فزيدة بمعنى أنها لم تعد تعمل في اسم وخبر بل صارت تسند إلى فاعل تحولت من فعل ناقص إلى فعل ثابت. فما هي حقيقة الزيادة بناء على هذا القول؟ حقيقة الزيادة بناء على هذا القول أنه وجودها في الكلام أو سقوطها منه لا يخل بأصل المراد. إذن بعبارة ثانية الرأي المشهور يثبت قسما لكان سالما غير عن ناقصة وغير سالما، فكانت زائدة لا هي ناقصة ولا هي سالما بل قسم سالم صارم برأسه. أما على القول الثاني فالزيادة ليست قسما ثالثا وإنما زيادة كان بمعنى تمنيتها، فكانت الزائدة هي قسم من كان التامة. فإن قلت إذا على هذا كل كان الثاني يصبح زائد، إذا أراد شخص أن يولد على هذا القول الثاني يقول لهم إذا كل مصداق لكان الثاني يصبح زائدا، يقول لا كان الثاني تامة هي تنقسم إلى قسمين، ما يكون سقوطه من الكلام مخلا بأصل المراد مثل دخلت فإذا مثلا زيد كائما فسقوط كان هنا مخلا بأصل المراد، أو هذا القسم الأول. القسم الثاني ما لا يختل أصل المراد بسقوطه من الكلام. فإذا على المبنى المشهور كان لها ثلاثة أقسام، كانت زائدة وكان ناقصة وكان تامة. على القول الثاني تنقسم كان بدوا إلى قسمين تامة وناقصة، ثم التامة بدورها تنقسم إلى قسمين زائد وهو ما لا يؤثر سقوطه من الكلام على معنى الكلام والمراد من الكلام، والقسم الثاني ما يؤثر سقوطه فهو ما نسميه بغير الزائد. ماذا يختار الشارع؟ الشارع طبعا تحدث في كلتا النقطتين. يقول الشارع قد تأتي كان بلفظ الماضي زائدة لا عمل لها. طبعا الذي يقول لأن كان الزائدة هي جزء من كان التامة أو هي قسم من كان التامة يلتزم لأن الذي يسقط هو عملها في مبتدأ وخبر، لكن كل العمل لا يسقط لها وإنما يثبت لها أنها ترفع فاعلا. يقول هذا الفاعل إن كان ظاهرا كبير، إن لم يكن ظاهرا فنجعله مستترا ونرجعه إلى مصدر كان، يعني كان الكون أو وجد الوجود هكذا تفتح لهذا المعنى. هذا بناء على هذا القول الثاني. فإذا هي رافعة غاية الأمر أن مرفوعها تارة يكون ظاهرا وأخرى يكون مستترا ويعود حينئذ على فهذا بالنسبة للمقام الأول. أو للنقطة الأولى، وهي أنه في تفسير معنى الزيادة. النقطة الثانية أن الزائد هل له مجرور أو لا؟ قال بعضهم لا دلالة للزائد على شيء أصلا، ولكن مع ذلك لا تكون الزيادة لغوية. بل تكون لغرض بلاغية كالتوكيد. فإذا عندما تزاد كان مثلا مضافا إلى سقوط العمل لها تسقط دلالته. إذا تكون زيادتها لغوية لم يكن لا، وإنما تكون زيادتها للغرض كالتوكيد. فشوف التوكيد ليس مجذورا لها، وإنما هو داع لزيادتها. وفرق بينهما، لو قلنا معنى لها لكانت هي مستعملة في التوكيد استعمالا مجازيا. لكن الذي نقول ليس هذا، إنما نقول الداعي إلى استعمالها هو قصد التوكيد أو إفادة التوكيد.
لو قلنا أنها ليس لو كنا مجلولا أو مجازا،
لو كانت مجلولا لكانت مستعملة في التوكيد، واستعمال في التوكيد على غير استعمال في غير موضع أخر. لو قلنا بأنها ليست دالة على التوكيد، وإنما التوكيد داعا لاستعمالها، فهي كانت داعية ليست مستعملة في غير ما هو العرب. أصلا هي الوضع وضع أقساما ثلاثة لكان وضع كانت تامة وناقصة والزائدة. الزائدة قال لك يجوز لك أن تدخلها في الكلام أو تقحمها في الكلام من غير أن تدل بها على أي معنى، غاية الأمر تكون زيادة لغرض إفادة التوكيد. هل هذا ما قاله بعضهم؟ إلا أن المشهور بل ادعي عليه الإجماع أن كان تسقط دلالتها، أن كانت زائدة تسقط دلالتها على الحدث وتبقى لها الدلالة على الزمن. فالذي يسقط بسبب زيادتها هو أحد مجهوليها وهو الحدث، لا كل مجهول لها. نعم، وقد تكون زيادتها لأجل التوكيد، وقد تكون زيادتها لمجرد الدلالة على الزمان. لكن في دعوى الإجماع نظرا، كما شوف ماذا قلنا في النقطة الأولى؟ في النقطة الأولى قلنا بعضهم ذهب إلى أن كان الزائدة هي قسم من كانت تامة، وأن لها مرفوعة. ما معنى أن لها مرفوعة؟ أنها تثنى، والذي لا يدل على الحدث لا يثنى. فكيف تأتون هنا وتدعون الإجماع على سقوط دلالتها عن على الحدث؟ إن الذي يقول بأنها تامة وبأن لها مرفوعة لابد أن يثبت بأن لها حدثا، ومع ذلك فكيف يدعى الإجماع على سقوط دلالتها عن الحدث؟ إذا بعبارة ثانية، دعوى الإجماع على سقوط دلالتها على الحدث مناف لما أثبتناه سابقا من ذهاب بعضهم إلى القول بتماميتها وبرفعها مسندا إليه. لأن الإسناد فرع ثبوت الدلالة على الحدث، فمع مخالفة بعضهم هناك لا بد من المخالفة في هذا المقام أيضا. اللهم إلا إذا كانوا لم يلتفتوا لي لازم مبناهم أن لازم إنكار الدلالة على الحدث، إنكار التمامية، إنكار الإسناد إلى الفاعل، فحينئذ يكون هذا اعتراض وإشكالا عليهم. وبهذا البيان الذي بيناه للزيادة يتضح الخلط فيما ذكره أو يذكره بعض المفسرين من أنه يمتنع وقوع الزيادة في القرآن، يعني يمتنع وقوع الحروف الزائدة في القرآن، لا لمق في مطلق الزيادة، يعني في مطلق الزيادة التي هي نوع من أنواع التحريف، لا كلام عن حرف زائد، حرف ثبت في القرآن الكريم لكنه من الناحية العربية والنحوية يسمى حرفا زائدا. لماذا؟ لأنه قد تبين أنه لا لغوية في الزيادة على كلا القولين، حتى الذي يقول بأنها قد سلخت عن كلا مدلوليها يرى بأن هناك فائدة من ذكرها وهي إفادة التوكيد مثلا، فلا لغوية في البين أصلا. وعلم بذلك أن وصفها بالزيادة مصطلح نحوي، ولا الزائد لغة هو ما كان دخوله كخروجه، ونحن قد أثبتنا أن دخولها على كل حال فيه فائدة زائدة. هذه الفائدة الزائدة قد تكون أصل مراد، يعني قد تكون راجعة إلى المعاني النحوية كما لو قلنا بدلالتها على الزمان، وقد تكون راجعة إلى نكتة بلاغية كما لو قلنا بأن إفادتها بأنه لا دلالة لها لكنها تفيد التوكيف على كل حال لا مانع من الزيادة التي واقعة والوقوع أجل دليل على الزيادة. يقول الشاعر قد تأتي كان بلفظ الماضي زائدة لا عمل لها، هذا تفسير الزيادة أي نقطة أولى، والنقطة الثانية ولا دلالة لها على أكثر من الزمن. وتتعين كان للزيادة، طب إذا وردنا كان في الكلام فكيف نعلم أنها الزائدة أو التامة أو الناقصة؟ تتعين للزيادة، طب علامة زيادة كان أن تقع في حشو الكلام، أي بين المتلازمين، فكل متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر، أو من شأن، يعني مقصود ليس عقلا، من شأن أحدهما أن لا ينفك عن الآخر، فالمكان الذي بينه وبين ذلك الآخر يسمى حشوة. لأنه لا يشغله إلا ما كان زائدا، وليس الأول لا يسمى حشوا، الثاني لا يسمى حشوا، الأول هو المسند إليه مثلا، المسند إليه محله اعتناء المتكلم، الثاني هو المسند وإن لم يكن محل اعتناء المتكلم لكنه محله فائدة، فعلى كل حال لا زيادة. ف فمولد الحبل أين هو؟ بين المتلازمين. فإذا وقع بين المتلازمين دل ذلك على سبيل القطع أنها ليست بتامة ولا وإنما هي كان الزوجة. الآن متلازمات ما هي؟ مثل ما التعجبية وفعل الفاعل وفعل الفاعل، مثل المبتدأ والخبر، مثل الصفة والموصوف، مثل المضاف والمضاف إليه، وهذا لذلك الآن مقرأ يأتي بأمثلة به المتلازمات وتتعين.
هذا نفس أنه علم بهذا أن كان لا كان ولا لا،
بل
لا مثل أن كان كون
لا على المبنى المشهور، لأنه تبنينا هنا المبنى المشهور أن كان الزائدة قسم برأسها وليست به وليست بزائدة. نعم وإلا هي غاية ما هنالك أنه يتعين تتعين زيادتها، لكن الزيادة هي لأي معنى؟ هي المعنى أنها قسم من التامة أو أنها ليست تامة ولا ناقصة، هذا موصول إلى المفترض الذي بحثنا فيها وكتبنا به هناك على ما بنى عليه أول. لذلك ماذا يقول؟ وتتعين بالزيادة. ليش قال وتتعين بالزيادة؟ لأنه إذا أثبتنا قسما ثالثا فهذا القسم الثالث يحتمل فيه أن يكون ناقصا حذف معمولا، ويحتمل فيه أن يكون فاعلا حذف حذف عفوا تاما حذف فاعله، ويحتمل أن يكون زائدا أعمل له. فهناك احتمالات ثلاث، فما هي القرينة المعينة؟ إذا أثبت أن كان مشترك لفظي، وفي المشترك اللفظي الاستعمال مشروط من قرينة معينة، لذلك جاء تعبيره وتتعين للزيادة. ما قال وتزال، قال وتتعين للزيادة. إذا وردت في كلام المتكلم فما هي القرينة المعينة لكونها زائدة؟ إذا وقعت في حسب الكلام بين المتلازمين، فإنه بين المتلازمين لا يعقل أن يقع جملة، لأن التشكيك بين المتلازمين بالمفرد مشكلة، فكيف بالجملة؟ يعني الآن لولا أن العرب فكتوا بين المتلازمين بالمفرد لو كان الزائدة ما كنا لنفعل. الأصل أن مثلا المضاف والمضاف إليه متلازمان، فالتفكيك بينهما بغير دليل خروج عن الأصل. لكن لماذا التزمنا بالزيادة؟ لأنه ورد ذلك عن العرب، فما ورد عن العرب نحمله على أنه زائد، وإلا لزم التفكيك بين المتلازمين بكلامه، وهذا يعني محذور فيه شديد، فلذلك تتعين بالزيادة. إذا وقعت في حسب الكلام كوقوعها بينما وبين فعل التعجب، نحو ما كان أحسن زيدا وما كان أصح علم من تقل، الذي يدل على ما دعي عليه الإجماع من دلالتها على الزمان هي هذه. الآن هناك فرق بين ما أصح علم من تقدم وبين ما كان أصح علم من تقدم من ناحية المعنى العرفي المتبادر من هذين الاستعمالين، ونحن نشعر أن هناك فرقا، أن هذه تدل على الزمان الماضي وهذه تدل على لا تدل على الزمان الماضي، وليس الفرق بينهما في مجرد إفادة التوكيد كما ادعي سقوط دلالته على الزمان أيضا كوقوعها بينما وفعل التعجب، نحو ما كان أحسن زيدا وما كان أصح علما متقدم، وهذا المثال الذي أتى به الوارد، وبين المسند والمسند إليه كقوله أونبي كان موسى، أونبي موسى، فقط بين المسند والمسند إليه كان، وبين الجار والمجرور كقول الشاعر سراج بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي، على كان المسومة ونحفظ. نعم الآن أنتم قلتم في عنوان المسألة قد تأتي كان بلفظ الماضي زائدة وبلفظ المضارع لا تأتي، غير كان لا يأتي، وغير كان من المتفق عليه أنه لا يأتي زائدا. كان هل تأتي بلفظ المضارع زائدة؟ يقول وقد تأتي نادرا، ونبغ زيادتها بلفظ المضارع كقول أم عقيل، عقيل بن أبي طالب، ومن هي؟ فاطمة بن أسد عليه السلام، أنت تكون ناجد نبيل إذا تهب شمأل دليل، أنت تكون ماردا. ولم يوجد غير كان من أخواتها إلا أصبح وأمسى فيما شذ من نحو قولهم ما أصبح أبردها وما أمسى أجفاها أو أجفاها. هذا تمام الكلام في بحث الجزية. من أحوال كان الحد والمتعارف في الحدث أن المحذوف وإن كان في قوة الموجود إذا دل عليه دليل إلا أنه في قوة الموجود من ناحية المعنى والمجهود لا من ناحية العمل. بعبارة ثانية الذي يبقى بعد الحدث لدليل هو مدلول المحذوف لو كان له مدلول. وأما عمله لو كان له عمل فيذهب بذهابه. يعني لو كان قبل الحدث يعمل فبعد الحدث حتما لا يعمل. وقولهم في قوة الموجود لا يتنافى مع ذلك. في قوة الموجود من ناحية الدلالة لا من ناحية العمل، أي أن معناه يصل إلى الذهن حتى ولو لم تكن صورته ثابتة في الكلام، أما عمله فيزول بزواله. كيف؟ هذا هو المتعارف، المتعارف في الحال. وإلا مثلا وأيضا هناك مسبقان لهذه الحالة، أنه هذا الذي كان معمولا له صبح الدين يجعله معمولا لآخر. أو لا وإن يعني دعوه معمولا لأقل كيف أن نقيمه مقام المحذوف كما في حد المضاف إقامة المضاف إليه مقامه. فهذا كان معمولا بالمضاف إليه، المضاف إليه حرف فزال عمله بزواله فأقيم المضاف إليه مقام المضاف. فعلى كل حال هذا هو المتعارف في الحد. إلا أن الحدث الذي ثبت جوازه في كان حظا يبقى معه العمل كما تبقى الدلالة. وهذا ما عبر عنه الله بقوله ويحذفونها ويبقون الخبر. حذفت كانت عاملة في الخبر فلما حذفت وبقي الخبر بقي لها عملها وتأثيرها في الخبر فبقي خبرا لها أي أنه بقي منصوبا بها فلم يؤثر حذفها في زوال عملها ولم يذهب عملها بالكيل ذهابي نفسها. إذا نشوف الوالد ماذا قال؟ قال يحدثونها يبقون الخبر. تحدث عن الحدث وبقاء الخبر أو بقاء الاسم والخبر معا أو بقاء الاسم دون الخبر بعد ذلك. لكن هذا البحث رتبته متأخرة. البحث الذي ينبغي أن يبحث أولا أنه أصلا هل يبقى لنا عمل أو لا يبقى لها عمل، هل تبقى عاملة بعد حذفها أم أن حذفها ينافي إعمالها. هذا هو البحث المتقدم رتبة. لذلك الشارح يقول كيف فسر كلام الوالدين وأيضا الشراح مثل ابن عقيل يقول نبغي تقريبا بما هو سريع بعبارة الماضي. الشارح كيف فكر أن هذا البحث أنه ما هو الذي يبقى بعد حذف كان، هل يمكن للجسم وحده ان يبقى؟ للخبر وحده ان يبقى؟ لكل الايمان ان يبقى؟ قبل هذا البحث لابد ان نحرر انه هل تبقى عامله بعد الحدث ام لا تبقى عامله؟ فهذا البحث متقدم رتبه، فكان ينبغي تقديمه. طب هذا لا يرد هذا الكلام على الوالد، الوالد في مقام يعني تأليف قصيده شعريه تحتوي احكام النحو، فأشار إليها نعم كلامه يشير إلى هذا المطلب باللازم. لكن هذا قد يرد على بعض الشراح حيث أن مقام الشرح يستدعي البيان والتفصيل، كما مثلا ابن عطيه كثيرا ما يفصل فكان ينبغي التفصيل هنا. كيف مثلا؟ لذلك شوف ماذا يقول: كثيرا في كلامه الحث كان مطر وإبقاء معمولها أو معمولها وإبقاء عملها، فالحث لا ينافي أعمال وحذفها. فأنا إذا عرفت أنه بعد حذفها تبقى عاملتان، فهل معمولها يجب حذفه بحذفها أو يجوز له أن يبقى ولو خلفت؟ يعني هنا تقريبا يتغير شكل البحث، أنه يجوز أن نعتبرها عاملة وتبقى فيها واسمها وخبرها، ويجوز أن نعتبرها عاملة ويبقى الاسم وحده أو مع الخبر أو الخبر وحده. يقول: حذفها مع اسمها وإبقاء الخبر أكثر من حذفها لوحدها وإبقاء الاسم والخبر، وأكثر من حذفها مع الخبر والطالب. يعني هناك صورة مشابهة، الصورة الأولى أن تحذف كان مع معموليها، أو صورة أربعة، الصورة الثانية أن تحذف كان ويبقى معمولها، الصورة الثالثة أن تحذف كان مع الاسم ويبقى الخبر، الصورة الرابعة أن تحذف كان مع الخبر ويبقى الاسم. فهذه أربع صور. الصورة الكثيرة أو أكثر الصور وقوعا هي صورة حذفها مع اسمها وبقاء الخبر. فالآن هناك أمثلة، الآن يعني يقع الكلام في تطبيقات هذه الأمثلة، لذلك الآن نقرأ أثناء التطبيق نشرح. كثير في كلامه حذف كان وإبقاء عملها وحذفها مع اسمها. إذا الآن الحذف بالنسبة إلى العمل هل هو بشرط لا أو بشرط شيئا أو لا بشرط؟ يعني هل الحذف ينافي العمل ليكون بشرط لا؟ نقول لا. هل الحذف يقتضي العمل؟ أيضا لا نستطيع أن نقول المحذوف يشترع إعمال المحذوف أو الحذف يشترع